أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا أيها الأحبة نتحدث في الآداب المشتركة بين العالم والمتعلم، ووقفنا على هذا الأدب الذي هو العمل بما تتعلم، استعمال العلم بهذا العنوان، استعمال العلم، أن يعمل الإنسان بعد تعلمه، لأن العلم بلا عمل لا نفع فيه، بل قد تكون مضرته ومضرته أكثر من نفعه إن وجد فيه نفع. زين. وذكرنا أيضا العديد من الأمثلة على خسارة الإنسان إن لم يعمل بما تعلم، وقلنا أنه شبيه بذلك المريض الذي يسعى للعلاج ويبحث عن علاجه، فيجد العلاج بعد جهد وجد وعناء، ثم يكتفي بالنظر إليه أو كتابته أو بوصفه للآخرين ولا يعمل به، فهل تراه يشفى من مرضه؟ قل لا لا. كذلك الإنسان الذي يتعلم العلوم ولا يعمل بها يكون كهذا الإنسان. المصنف اليوم يريد يتكلم عن نقطة مهمة، وهي الاغترار بالعلم أو الاغترار بالعمل. التفتوا لي أحبائي، مرة الإنسان يتعلم، يطلب العلوم ويعمل أيضا ويسعى بجد وينهي علمه بعمل، يستعمل علمه بالعمل، ولكنه يغتر بنفسه سواء بعلمه أو بعمله. هذا الاغترار اللي هو شنو معنى الاغترار؟ الاعتماد على النفس، الركون إلى النفس، النظر إلى النفس. الإنسان ينظر بأنه هو صاحب المناقب العظمى، هو الذي من خلال فكره وفهمه ومميزاته وخصوصياته وصل إلى هذه المراتب سواء العلمية أو العملية. هذا الإنسان هالك أيها الأحبة، يعني كأنه يريد أن يشير المصنف إلى نقطة غير مسألة التعلم والعمل. صحيح المطلوب من الإنسان أن يتعلم، وصحيح المطلوب من الإنسان أن يعمل بذلك العلم، لكن إياك أيها الإنسان المؤمن أن تغتر بعلمك أو بعملك، إياك أن تركن إلى نفسك وتقول إنما أوتيته بعلم مني، إنما أوتيته بطاقة مني، بعزم مني، بإرادة مني، بمميزات خصوصية في أنا حصلت على هذا العلم أو حصلت على هذا العمل. هذا الغرور محبط للعمل، هذا الغرور مهلك للإنسان، هذا الغرور والاغترار والركون إلى النفس يجر الإنسان إلى الويلات. فما هو المطلوب من الإنسان؟ أولا أن تتعلم وتخلص النية في طلبك للعلم، ثم أن تستعمل ذلك العلم، وبعد العلم والعمل يجب عليك أن تنسب ذلك إلى الله تعالى وتقول بتوفيق من الله تعلمت، بتوفيق من الله سعيت واستعملت هذا العلم وعملته. واضح؟ وإلا أن تركن إلى نفسك وإلى قوتك وإلى مميزاتك وإلى طاقتك وإلى مواهبك، هذا مشكلة كبيرة، هاي مشكلة غير مشكلة نفس العلم والعمل بذلك العلم، هذه مشكلة تنشأ في نفس الإنسان المتعلم أو العامل. فقد يصيب الإنسان غرور في علمه، وقد يصيب الإنسان غرور في عمله. يصيبه غرور في علمه فيتصور بأنه إذا تعلم هذه المعلومات فهذا راجع إلى أنه يمتلك حاسة قوية وقوة عاقلة مدركة تفهم الأمور، تميز، تحلل، هذا غرور. وإلا الله تعالى هو الذي أفاض عليك بهذه النعمة وأعطاك هذه النعمة، وهو الذي يستطيع أن يسلبها منك، صح لو لا؟ مثل ما أفاض الله تعالى عليك العقل يستطيع أن يسلب منك ذلك العقل، فكل ذلك بيد الله تعالى، توفيق من الله تعالى. والغرور في العمل أيضا نفس الشيء، الله تعالى الذي أعطاك القوى المحركة التي استخدمتها في إخراج ذلك العلم من حيز العلم إلى حيز العمل، نفس هذه الجوارح أيضا من الله تعالى، كل شيء من الله تعالى، فيجب عليك أن تنسب كل أعمالك إلى الله تعالى. ولذلك أيها الأحبة، وراء هذه النقطة الثانية والأدب الثاني المصنف راح يدخل مباشرة في أدب ثالث اللي هو التوكل على الله تعالى. ليش؟ لأنه يريد يحذرنا أنه قد يتواكل الإنسان، يغتر الإنسان، يعتمد الإنسان على نفسه، فيجب أن يحتاج إلى عمل ثالث غير الإخلاص وغير العمل واستعمال العلم، اللي هو شنو؟ الاعتماد على الله، مو الاعتماد على النفس. التوكل على الله مو التواكل، فرق بين التوكل والتواكل. التواكل هو الخضوع إلى النفس والاتكال عليها، بينما التوكل هو الاعتماد على الله تعالى مو الاعتماد على النفس. واضح أحبائي؟ زين. ثم المصنف يشير إلى بعض الأمثلة اللي واقعا عندما ينظر إليها الإنسان ويتأمل فيها يخرج من هذه الأزمة النفسية أو الحالة النفسية التي هي الاغتراق. يقول هذا الإنسان اللي يتعلم العلوم شو يقول؟ يقول مثلا بأنه أنا أتعلم الأشياء الضرورية، مثل شنو؟ مثل الصلاة، الصوم، العبادات، الطاعات، القراءة للقرآن، التفقه في الدين، هاي أمور ضرورية أنا أتعلم هذه العلوم ولا حاجة لي إلى تهذيب النفس أو إلى تزكية النفس. هذا نجيبه بجوابه. الجواب الأول أن الله تعالى الذي أمرك بتعلم تلك العلوم الظاهرية هو نفسه الذي أمرك بتعلم العلوم الباطنية. أنا واحد، الله تعالى لم يطلب منا فقط إصلاح الظاهر، صح لو لا؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. شوفوا أكو فجور في النفس وأكو تقوى في النفس. قد أفلح من زكاها، اكتفتوا أحبائي، قد أفلح من زكاها، يعني شنو؟ يعني قد أفلح من سعى وجاهد وعمل على تزكية النفس. وياي أحبائي، القرآن ما قال قد أفلح من تزكى وسكت، ما قال قد أفلح الذي وصل إلى مرحلة من مراحل العلم معينة، لا، قال قد أفلح من زكاها، يعني سعى إلى تزكية نفسه، يعني أكو جنبة عمل. وياي أحبائي، فلا يكتفي الإنسان فقط بالأمور الظاهرية، وإنما يحتاج إلى شنو؟ أيضا تزكية النفس، تزكية الباطن، تعلم العلوم الباطنية. فأولا أكو إشارة من القرآن على تعلم هذه العلوم، وثانيا هو نفسه الذي طلب منك العلوم الظاهرية، نفسه طلب منك العلوم الباطنية. هاي نقطة مهمة جدا. ثم نقطة ثانية، ما لم تصل إلى تزكية النفس وتهذيب النفس وطهارة النفس والتخلص من هذه الأمراض التي محلها النفس أو منشأها النفس أو التنازع يكون فيها في داخل النفس، علمك الظاهري يكون علما ناقصا، علما غير نافع، علم لا تترتب عليه الآثار المرجوة. ويا أحبائي، يعني أنت صحيح تتعلم في الظاهر، لكن هذا العلم الظاهري إن لم يكن منشأه صحيحا، إن لم يكن منشأه نابعا من نفس طاهرة وقلب سليم، هذا راح يكون علم مشوه، علم يجرك إلى قتل الآخرين. هذا اللي خلق اللي صنع القنبلة الذرية عالم لو معالم عالم، لكن لأن نفسه خبيثة ومتعدية ومتجبرة وطاغية وحاقدة، شوفوا هاي الصفات شنو؟ صفات باطنية، مع أنه عالم ولكنه قتل العالم. المفروض أنه يحيي الناس ولكنه قتل الناس. ليش؟ لأنه لم يعالج، لم يهذب الباطن اللي هو يعلم الباطن تهذيب النفس وطهارة النفس حتى شنو يكون إنتاجه إنتاجا صحيحا. فشوفوا العلوم الظاهرية إن لم تكن نابعة من نفس نقية لا نفع فيها، بل يكون فيها ضرر. ولذلك القرآن شي يقول؟ لا ينفع مال ولا بنون، مع أن المال والبنون فيه مصالح وفيه منافع وفيه شنو ترتب آثار في الدنيا، ولكن يقول القرآن لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الذي يأتي بقلب سليم، سؤال أحبائي، الذي يأتي بقلب سليم وكان عنده ابن صالح ينفعه في يوم القيامة أو لا؟ ولد صالح ينفعه، زين. هذا الذي أتى بقلب سليم وكان عنده مال دفعه في سبيل الله تصدق به ينفعه أو لا؟ فشوفوا، مو أي مال ما ينفع ومو أي ولد ما ينفع. الولد والمال لا ينفعان إذا كانا بعيدين عن القلب السليم، لكن إذا كان هناك قلب سليم كل ما يصدر من القلب السليم مثل المال والولد يكون نافعا للإنسان، لأنك راح تربي أسرة صالحة، تنشئ ولد صالح، هذا يدعو لك فيكون نافعا في يوم القيامة. مضافا إلى قلبك السليم الخالي من الشك والشرك، ولدك يكون نافعا، مالك يكون نافعا لأنك تتصدق به وتنشئ به المؤسسات الخيرية وتعطيه للفقراء وتسوي لك صدقة جارية. فالتفتوا أحبائي أنه يكون هناك تزكية للباطن كما أن هناك تعلم في الظاهر. فلا يغتر الإنسان، كلامنا هنا، لا يغتر الإنسان العالم ويقول أنا أكتفي بعلم الظاهري اللي هو تعلم العلوم الظاهرية أو قراءة العلوم الظاهرية ويزوي كشحا أو يطوي كشحا عن العلوم الباطنية. لا، يجب عليه أن يتعلم كلا العلمين. مثال آخر لطيف جدا يضربه المصنف، يقول هذا الذي يتعلم العلوم في الظاهر ويكتسب العلوم في الظاهر ويغتر بذلك ويركن إلى نفسه ولا يؤول إلى عمل صالح ينتج من تلك الأعمال، حاله كحال إنسان بنى دارا من خلال علمه. شوف التفت، بنى دارا من خلال علمه وعقله واستعمل ذلك العلم وصيره في بناء الدار، ولكنه بعد ذلك جاء بمصباح ووضعه فوق الدار، فبقيت الدار مظلمة من الداخل اللي هو ساكن بيها، دار مظلمة والنور للآخرين. هذا العلم والعمل نفعل الآخرين، ولكنه في الباطن لا نفع فيه. هذا حال الإنسان اللي يعتمد على يركن إلى نفسه ويغتر بنفسه ويقول أنا أكتفي بعلمي، أو أنا رب العمل وأنا سبب العمل وأنا الذي وصلت إلى هذا العمل. يقول هذا لم ينتفع شيئا، باطنه مظلم وظاهره منير، حاله حال الذي يبني دارا وتكون مظلمة من الداخل وعليها ضوء يضيء للآخرين. أو كبئر الحش، بئر الحش يعني أجلكم الله هذه المرافق تواليت، فظاهرها أنيق وباطنها شنو؟ نتن. شايفين الحمامات؟ الحمامات من برا شنو؟ سيراميك ومرتبة ويخلون بها عطور كذا، لكن باطنها شنو؟ هذا الإنسان الذي يعمل باغترار أو يتعلم باغترار، حاله كحال هذه الحمام، في الظاهر عالمون أنيقون مرتبون مظهره حسنون ينفع الآخرين يجون للتواليت يتكرمون بأجلكم الله، ولكن باطنه كهذه الحمامات. أو مثال ثالث، كإنسان زرع زرعا فنبت معه دغل، يعني هاي يعني الحشائش الضارة، فقيل له اقطع ذلك الحشيش لئلا يضر الزرع، فجاء فسقى ذلك الزرع فنمى الحشيش فقطع رؤوسه وأخذ الباطن يزداد نموا، فكلما سقاه بالماء اللي هو بالعلم واضح ازداد الباطن توغلا في الأرض فخربت جميع الأرض. يعني إذا كانت نسبة الحشائش الضارة خلينا نقول 5% أو 10% وراء السقي صارت 90%، بسبب من؟ بسبب علمه وعمله، ولكن لأنه لم يعتمد على تهذيب باطنه ولم يقتلع الصفات هو المفروض أنه يقتلع الحشائش الضارة من أصولها، ما يروح يسقي لأنه لم يقتلع الصفات الباطنية السيئة من نفسه وصل إلى هذه المرحلة المهلكة. نستجير بالله تعالى. فخلينا نقرأ هذا المقدار. فصل في الغرور في طلب العلم والمغترين من أهل العلم، صفحة 43. هاي فصل في أن الغرض من طلب العلم هو العمل، تقريبا تكلمنا عنه يوم أمس. فصل في الغرور في طلب العلم والمغترين من أهل العلم، وللعالم في تقصيره في العمل بعد أخذه بظواهر الشريعة واستعمال ما دونه الفقهاء من الصلاة والصيام والدعاء وتلاوة القرآن وغيرها من العبادات، ضروب أخرى، ضروب أخر يعني أنواع أخر في تقصير الإنسان المغتر. فإن الأعمال الواجبة عليه فضلا عن غير الواجبة غير منحصرة فيما ذكر، يعني خاف تغتر وتقول بأنه أنا أكتفي بما هو واجب علي مثل الصلاة والصيام وغيرها، فهناك أمور واجبة أخرى اللي هي تزكية النفس تطهير النفس من الرذائل، هذا أيضا واجب. بل من الخارج عن الأبواب التي رتبها الفقهاء ما هو أهم ومعرفته أوجب، والمطالبة به والمناقشة عليه أعظم، وهو تطهير. شنو هذا الشيء الأعظم من هذه الفرائض الظاهرية؟ هو تطهير النفس عن الرذائل الخلقية، زين، من الكبر والرياء والحسد. فالقرآن الكريم ما قال قد أفلح من تعلم هذه الأمور، قد أفلح من تعلم التزكية، وإنما قال قد أفلح من زكاها، يعني سعى إلى تزكيتها. مما هو مقرر في علوم تختص به، وحراسة اللسان عن الغيبة والنميمة وكلام ذي اللسانين وذكر عيوب المسلمين وغيرها، كلها أمراض تحتاج إلى شنو؟ تعلم وعمل، كما أن الظاهر يحتاج إلى تعلم وعمل. وكذا القول في سائر الجوارح، فإن لها أحكاما تخصها وذنوبا مقررة في محلها لا بد لكل أحد من تعلمها وامتثال حكمها. شنو هاي الأمور؟ يقول وهي تكليفات لا توجد في كتاب البيوع والإجارات، ما موجود بالمعاملات ولا بالشرائع ولا باللمعة، ما تقرأها وغيرها من كتب الفقه، بل لا بد من الرجوع فيها إلى علماء الحقيقة العاملين، قلنا ذوي الألباب أصحاب العقول النيرة الصالحين الأولياء الأتقياء. زين، وما أعظم اغترار العالم بالله تعالى في رضاه بالعلوم الرسمية وإخفاله إصلاح نفسه وإرضاء ربه تبارك وتعالى. أحبائي التفتولي، هذا إنسان طالب للعلم، وهي مشكلة تصيبنا إحنا طلبة العلم. إنسان طالب للعلم ولكن يا علم، يقول أنا أكتفي بدراسة النحو والمنطق والعقائد والفقه والفلسفة وما أحتاج إلى دراسة الأخلاق، وهذا اللي نشوفه مع شديد الأسف. هسه روح للحوزة، تعال تباوع بالدروس مالتنا، شوف كم درس أخلاق يعقد في الحوزة، كم درس أخلاق، بينما تجد المئات من دروس الفقه أو المنطق أو العقائد، تجد دروس الأخلاق تجدها بعدد الأصابع إن لم نقل أقل من ذلك، صح؟ فهي مشكلة كبيرة. هذا اللي يسبب أنه ننتج علماء في الظاهر ولا ننتج علماء في الباطن. مش قد عندنا فقهاء في الظاهر لكن ما عندنا علماء في الباطن والأخلاق والعرفان. هذا شنو مشاكل أحبائي؟ واحدة من مشاكله يجعل من ليس أهلا لتلك العلوم بالتصدي لتلك العلوم. هاي مشكلة كبيرة. يجي واحد يقول لك هذا المجال فارغ لي، مجتهدين هواي، فقهاء هواي، أساتذة كفاية هواي، أساتذة مكاسب هواي، أساتذة منطق وعقائد هواي، أساتذة عرفان ماكو، أساتذة أخلاق بعدد الأصابع، شو أسوي أنا؟ خلي أقول أنا العالم الرباني والمقدس الفلاني والعارف المدري شنو هاي، صح لا لا؟ هاي مشكلة كبيرة أحبائي. فالتقصير في هذا الأمر يسبب لنا مشاكل كبيرة، يخلي لنا دكاكين تخرج للعرفان وانحرافات كثيرة. فهاي كن يتصدى العلماء وتتصدى الحوزة وأنتم إن شاء الله تعالى لمعالجة مثل هذه المشاكل. زين، ولذلك شو يقول؟ وما أعظم اغترار العالم بالله تعالى في رضاه بالعلوم الرسمية وإغفاله إصلاح نفسه وإرضاء ربه تبارك وتعالى. مع أنه ياهو المطلوب أولا، مطلوب أولا وبالذات مطلوب إصلاح النفس، لو المطلوب تعلم الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، ياهو المطلوب إصلاح النفس. أصلا كل ذيك الأمور مقدمة إلى إلى إصلاح النفس وإصلاح الآخرين. زين، وغرور من هذا شأنه يظهر لك من حيث العلم ومن حيث العمل. أما من حيث العمل فقد ذكرنا وجه الغرور فيه، مثل هذا المريض اللي يتعلم الدواء ولا يستفيد منه ولا يأخذه ولا يستعمله. وإن مثاله مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتكراره وتعليمه. لا بل مثاله، راح يضرب مثال بعد أشد وطأة، مثال من به علة البواسير والبرسام، هاي مرض البواسير تعرفونه، يقول وهو مشرف على الهلاك، مرض يأكل وينخر بجسمه ولا يجعله مستقرا، ومع ذلك شنو هو محتاج إلى تعلم الدواء واستعماله، فاشتغل بتعلم دواء الاستحاضة، الاستحاضة القليلة كذا والكثيرة كذا والمتوسطة كذا، وهاي تحتاج غسل وهاي تحتاج إلى وضوء وهاي ما أعرف شنو وياي، وتكرار ذلك ليلا ونهارا، مع علمه بأنه أولا هو رجل لا يحيض ولا يستحي، وثانيا هذا من شأن النساء، ولكن يعلل نفسه يغتر بهذا القول ويقول ربما يقع علة الاستحاضة لامرأة وتسألني عن، يا بل ليس تتعلم الاستحاضة من الصبح لليل وقاضي وقتك بس تتعلم هاي العلوم الظاهرية اللي ما تنفعك، يقول ها احتمال تمر مرة من يمي وأنا بطريقي للحضرة وتسألني شيخنا شنو هذا الدم، حيضة واستحاضة، وكون أجاوبها، يا بدي أعالج نفسك، أنت ما تقدر تقوم من هذا المرض الذي ينخر بك. زين، وذلك غاية الغرور حيث ترك تعلم الدواء النافع لعلته مع استعماله واشتغل بما ذكرنا. هذا إنسان عاقل؟ هذا إنسان وضع الشيء في موضعه؟ لا. كذلك المتفقه المسكين قد تسلط عليه أتباع الشهوات والإخلاد إلى الأرض والحسد والرياء والغضب والبغضاء والعجب بالأعمال، بس تبزه يطفر بوجهك، بس تحكي وياه ينفجر في وجهك، هاي شنو؟ وين راحت الأخلاق؟ وين راح العلم اللي تعلمته؟ زين، والعجب بالأعمال التي يظنها من الصالحات ولو فتش عن باطنها وجدها من المعاصي الواضحات. ليش من المعاصي الواضحات؟ لأنك تركت العلم الأوجب وذهبت إلى أشياء لا نفع فيها ظاهرا. فليلتفت إلى قوله صلى الله عليه وآله أدنى الرياء الشرك، تعلمت هذا أو لا؟ لم يتعلمه. وإلى قوله صلى الله عليه وآله لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، زين تعلمت هذا أو لا؟ لا. يقف بين أقرانه من الطلاب وهو متكبر عليهم، يقف أمام الناس وهو متكبر عليه. زين. وإلى قوله صلى الله عليه وآله الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وهو في قلبه الحسد. وإلى قوله صلى الله عليه وآله حب المال والشرف ينبتان النفاق كما ينبت الماء البخل وتجده أحرص الناس على المال والسلطة والمنصب والجاه إلى غير ذلك من الأخبار المدونة في أبواب هذه المهلكات. فهذه المهلكات شلون نتخلص عنها سيدنا؟ كنا نرجع إلى قراءة المطولات التي كتبت من أجلها، مو بس نقرأ كتب الفقه والعقائد والمنطق والنحو. زين. وكذلك يترك استعمال الدواء لسائر المهلكات الباطنة، وربما يختطفه الموت قبل التوبة والتلافي. الموت، القرآن يقول بأنه أنتم سترجعون إلينا في يوم من الأيام، مصيركم المن، جئتمونا فرادا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كل نفس ذائقة الموت. يعني هذه دلالة على أنه الموت آتي لا محالة. زين، مخاف أنت خاف تقول يابا ما يخاف، أنا خلي أتعلم، هذا اغتراب، هذا أيضا نوع من الاغتراب، خلي أتعلم هاي العلوم الظاهرية وبعد حين من الزمن أتوجه للعلوم الباطنية وتهذيب النفس والأخلاق. مو هاي مشكلة، من يضمن بأنك تبقى حيا وإذا حشرت على هذه الصورة تحشر وأنت هالك لأنك مصاب بكل هاي الأمراض. زين، وربما يختطفه الموت قبل التوبة والتلافي، يعني تلافي تقصيره المتقدم، فيلقى الله وهو عليه غضبان. أحبائي، كل هذا الكلام شنو؟ حتى يأكد بينا المصنف أنه كون نهتم بباطننا قبل أن نسعى إلى إصلاح الظاهر وتعلم العلوم الظاهرية. فترك ذلك كله واشتغل بعلم النحو وتصريف الكلمات والمنطق وبحث الدلالات وفقه الحيض والاستح. خافوا أحد يقول شيخنا ليش ندرس يعني هذا مو مهم؟ لا، مهم جدا، ولكن مهم جدا يمتى؟ هسه لا أقل نقول بموازاة شنو؟ بموازاة تهذيب الباطن الظاهر، هاي العلوم الظاهرية، لا أقل نقول بموازاة تعلم العلوم الباطنية. إن لم نقل بأن تعلم العلوم الباطنية وتهذيب النفس من هذه المهلكات أولى وأهم ويجب أن نبدأ به، لأنه ذكرنا سابقا التخلية فالتحلية، كون تتخلى من الرذائل حتى تتصف بالصفات الجيدة. زين. والإجارات واللعان والجراحات والدعاوى والبينات والقصاص والديات، هي كلها أبواب الفقه، ولا يحتاج إلى شيء من ذلك في مدة عمره إلا نادرا. زين. وإن احتاج إليه أو احتاج إليه غيره فهو من فروض الكفايات. أكو علماء غيرك يقومون بهذه المهمة، لكن تطهير نفسك وتهذيب نفسك أنت مسؤول عنه، وغفل مع ذلك عن العلوم التي هي فرض عيني بإجماع المسلمين. شنو فرض عيني؟ إنه واجب عليك عينا كصلاة الصبح. مو واحد يقول شيخنا ليش ما تصلي صلاة الصبح؟ يقول والله أنت شيخ بفضل الله جاي تصليها وجزاك الله خير وتؤدي عني. يصير هيجي؟ أكيد ما يصير. كل واحد يجب عليه أن يصلي ويؤدي فرضه. كذلك نفس الكلام، تهذيب الباطن والأخلاق وتزكية النفس واجب على كل إنسان، بينما العلوم الظاهرية لا، إذا لم تقم بها أنت قام بها غيرك. زين. فغاية تلك العلوم إذا قصد بها وجه الله تعالى العظيم وثوابه الجسيم أنها فرض كفاية. يا علوم العلوم الظاهرية، منطق وعقائد وفقه ونحو، ومرتبة فرض الكفاية بعد تحصيل فرض العين، يعني أولا يجب أن تحصل الواجب عينا ثم تتوجه إلى الواجب كفاية. فلو كان غرض هذا الفقيه العالم بعلمه وجه الله تعالى لاشتغل في ترتيب العلوم بالأهم فالأهم، بينما هسه شنو؟ هسه اللي ينطي درس أخلاق هذا أستاذ بسيط، اللي ينطي درس كفاية ومكاسب وبحث خارج هذا فتشيب، هذا فتشيب الحوز. هي مشكلة، مو بس أحسن، هاي أوجه. فكون أنت مضافا إلى تدريسك لهذه العلوم الظاهرية، سامري نمدح، خاف نستجير بالله يدخل لنا الشيطان ويقول يلا امدحوا أنفسكم لأنه أنتم تتكفلون بإعطاء هذه الدروس. لا، لكن نريد أن نقول يجب أن يكون الأستاذ والطالب الذي يتكفل بتلك الدروس الفقهية الظاهرية الخارجية إن صح التعبير، يجب أيضا أن يتكفل بهذه الأمور في نفسه وفي طلبته. زين. فلاشتغل في ترتيب العلوم بالأهم فالأهم والأنفع فالأنفع، فهو إما غافل مغرور، شوفوا أكو اغترار بالأمر، وإما مراء في دينه مخدوع، طالب للرئاسة والاستعلاء والجاه والمال، فيجب عليه التنبه لدواء إحدى العلتين قبل أن تقوى عليه وتهلكه. وليعلم مع ذلك أيضا أن مجرد تعلم هذه المسائل المدونة ليس هو الفقه عن الله تعالى. شنو الفقه عن الله؟ وإنما الفقه عن الله تعالى بإدراك جلاله وعظمته، وهو العلم الذي يورث الخوف والهيبة والخشوع. القرآن شنو قال؟ إنما يخشى الله من عباده منه العلماء. يخشى العلماء، ما يخشى بس اللي ينطون دروس في الفقه أو في العقائد أو غيره أو الفقهاء أو الكذا، قال يخشى العلماء. إذن العلماء الحقيقيين هم اللي يخشون من الله تعالى، ويحمل على التقوى ومعرفة الصفات المذمومة فيجتنبها والمحمودة فيرتكبها، ويستشعر الخوف ويستثير الحزن كما نبه الله تعالى عليه في كتابه بقوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم المدون، فإن مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات، وحفظ الأبدان بالأموال وبدفع القتل والجراحات، والمال في طريقة الله آلة والبدن مركب. وإنما الخلاصة هنا أحبائي، الخلاصة بذن السطرين أو الثلاثة، هاي خلاصة الكلام. وإنما العلم المهم، المهم هو معرفة سلوك الطريق إلى الله. شنو الطريق اللي يوصلني لله؟ شنو الطريق الموصل إلى الله تعالى؟ زين. وقطع عقبات القلب التي هي الصفات المذمومة. وشنو الطريق اللي يخليني أعالج هاي العقبات التي تقف في طريق القلب؟ وهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى. فإذا مات ملوثا بتلك الصفات كان محجوبا عن الله تعالى حتى لو حفظ كل مطولات الكتب. ومن ثم كان العلم موجبا للخشية، يعني هذا يترتب عليه أن يكون العلم الحقيقي هو الذي يوجب الخشية، بل هي منحصرة الخشية في العالم كما نبه عليه تعالى بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أعم من أن يكونوا فقهاء أو غير فقهاء، الذي يخشى الله هو العلماء، وحقيقة العلماء هم شنو؟ اللي يخافون الله، يهابون الله، يعرفون طريقة السلوك إلى الله تعالى. إذن أيها الأحبة، هذا يدل على أن لا نغتر بعلمنا ولا بعملنا، ونعتمد على الله تعالى في كل ذلك. من هنا سيدخل المصنف في الأدب الثالث اللي هو التوكل على الله تعالى، هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.